مسألة الترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله وفعله الناس من بعده، هل يصدق على كل من فعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدعة، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؟
لا، بالنسبة للترك أولا حتى نعرف ما هو.
طيب،
فالترك ليس معناه عدم الفعل.
إذن
ترك معناها عدم الفعل بعد الفعل.
عجيب،
أن تكون فعلت الأمر ثم
تركته.
لكن الشيء الذي لم تفعله أصلا فلا يقال تركه، مثلا شيء الذي لم يخطر على بالك ولم يكن في زمانك، لا يقال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال بالهاتف، ولا يقال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الظهور في القنوات الفضائية ونحو ذلك،
هذا
لم يكن في زمانه ولا نعم ولا خطر على باله. لكن يقال ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء مثل ترك القبلة، ترك المسوخات من الشرع. طيب، حتى في الأمور العادية.
طيب،
قد كان يمتشط إلى يسدل رأسه إلى الوراء ثم فرقه.
نعم،
وترك السدله. نعم.
طيب، دعنا نقول فعله ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ألا يدخل في حد البدعة؟
إذا كان في العبادة فهو داخل في حد البدعة، إذا قصد به التعبد بأمر جديد وإحداث فقصد به تكميل الشرع فهذا بدعة قطعا.
طيب،
وإذا كان في أصله مشروعا
يعني هو قصد تكميل الشرع، قصد تكميل الشرع لا ينضبط أصلا الشيخ، يعني من فعل شيئا ولو من باب التعبد فالزعم بأنه أراد تكميل الشرع لا، لا لا يملك عليه الإنسان برهانا.
لا، لكن كثير من الناس يرى أنه هدي لأمر جديد وأن هذا الأمر الذي هدي إليه أفضل مما كان يتعبد به السلف.
طيب،
وقد يقول أنه أفضل من بعض العبادات التي جاء فضلها في القرآن.
إذا قال انتهينا، لكن ما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مما ذكرتم، مما أيضا سأذكر بعضه الآن، من فعل أشياء لم يكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الصحابي الذي كان يقرأ قول الله أحد، الأذان الأول الذي زاده عثمان يوم الجمعة، إذن علي
لم يقره لكن هذا جاء بعده، يعني
إذن علي،
لكن القضايا الأولى التي كانت في عهده هو أقرها، فكانت من باب ثاني من أبواب السنة، هو باب السنة الإقرار.
كون الصحابي رضي الله عنه أصلا يبادر إلى فعل شيء يعلم أن النبي لم يفعله، ألا يكون في هذا تشريع بأن للإنسان أن يفعل ما لم
هم كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متحجرا ولم يكن مصادرا لآراء الناس، فكان الناس يفعلونه، فما وافق الشرع الذي أنزل إليه وسنته أقره،
يعني
وما خالفه رفضه، وكان إقراره ينقسم إلى قسمين: إقرار بالإعجاب والاستحسان، وإقرار بالسكوت. فمثلا إقراره لإنارة المسجد بالقناديل حين فعل ذلك تميم الداري هذا إقرار بالإعجاب، وإقراره للقيافة في قصة مجزز المدلج كان هذا أيضا للإعجاب، وأشياء أخرى سكت عنها فقط كإقراره لخالد على أكل الضب نحو ذلك.
طيب شيخ، أنتم هل معنى هذا أن الصحابة إنما كانوا يفعلون ذلك ويجرؤون عليه لعلمهم أن النبي
لن يتركهم على
طيب المخارج. قد ينتقد هذا بفعل خبيب رضي الله عنه لما سن سنة ركعتيهما قبل القتل وكان يعلم أن ذلك يعني كيف سيكون الإقرار عليه وهو سيقتل أصلا وكذا، وقد قالوا أن أول ما سن ركعتين يعني ابتدع شيئا لم يكن معروف.
لا، ليس هذا الابتداع، لأن الوقت الذي صلى فيه ليس وقت نهين، لا يمكن أن يدعى أنه وقت نهين مثلا،
لكن
أوقات الإباحة أصلا مطلوب فيها تصلي ركعتين في مثلا في هذا الوقت من الليل مثلا،
لكن قبيل القتل، التخصيص بقبيل القتل.
لا، هو المهم أن هذا الوقت أصلا وقت إباحة ويطلب فيه النافلة، وأوقات الإباحة بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من في حديث عمرو بن عبسة في صحيح البخاري وغيره أنه قال: لو لم أسمع ذلك منه إلا مرة مرتين ثلاثا أربعا حتى وصل إلى سبع لما حدث به، وهو بين لهم أوقات النهي وهذا صريح. وكذلك كثير منهم رووا عنه أوقات النهي كما في حديث ابن عباس في صحيحين: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.